أنتم على تسعينات أف أم.
الحياة فيها اتجاهات كتير، أوقات بيكون عندنا الاختيار نمشي في أي اتجاه، وأوقات تانية بيكون في اتجاه واحد هو اللي لازم نمشي فيه عشان نوصل، بس للأسف مش دايما بنلاقيه، عشان كده هندور عليه مع بعض. تابعوني أنا ريهام نيازي في برنامج اتجاه إجباري على تسعينات أف أم.
اتجاه إجباري مع ريهام نيازي كل يوم ثلاث الساعة 5:30 العصر على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير والسعادة والتفاؤل وكل الحاجات الحلوة على حبايبنا مستمعي إذاعة تسعينات أف أم في كل مكان. يا رب تكونوا في أحسن حال وصحة، ووحشتوني كتير كتير من الأسبوع اللي فات. معاكم ريهام نيازي وحلقة جديدة من اتجاه إجباري، إن شاء الله تكون حلقة لطيفة وخفيفة وتعجب حضراتكم. إيه رأيكم أحكي لكم حدوتة؟ هحكي لكم. كان يا مكان يا سادة يا كرام، في سالف الزمان كان في مكان عايش فيه ناس كتير من كل ملة ودين وعلى كل لون وشكل، جنسيات وثقافات وأفكار وعادات وطبقات مختلفة، وكل دول كانوا عايشين مع بعض في سلام ووئام وتقبل. العمارة الواحدة كنت تلاقي فيها المسلم جنبه المسيحي وجنبه اليهودي، وجنبهم الجار اليوناني أو الطلياني أو الأرماني، وكلهم عايشين في مكان واحد بيجمع بينهم مشاعر الأخوة والجيرة والمحبة والاحترام. بيشاركوا بعض في كل الأعياد والمناسبات وكأنهم بالضبط عيلة واحدة. ولادهم اتربوا وكبروا مع بعض في نفس ذات المكان، وكانت المقاهي أو القهاوي يعني أماكن للنقاش والحوارات الفكرية والثقافية. كان بيقعد على المقاهي دي المثقفين والأدباء والكتاب والناس البسيطة، بس كانوا على درجة من الوعي والثقافة العالية جدا، وكان الناس دي كلها بيقعدوا وبيتناقشوا مع بعض في كل الموضوعات أيا كانت بقى، سياسية اقتصادية اجتماعية، بمنتهى الاحترام والموضوعية. وكان وقتها الخلاف لا يفسد للود قضية. المكان ده يا سادة يا كرام هو مصر. أيوة مصر، ده كان الوضع في مصر زمان. كان في حالة من التقبل للآخر أيا كان مدى الاختلاف الديني أو الفكري أو الثقافي أو الشكلي. كانت مصر فعلا نموذج يحتذى به في التعدد والاختلاف والتعايش. الوضع ده طبعا اتغير تماما دلوقتي، وأصبح موضوع تقبل الآخر ده يعني صعب حبتين تلاتة كده. وبقى الخلاف في الرأي مش بس بيفسد الود، لا ده بيفسد الاحترام والمحبة وكل شيء. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. ليه بقينا مش بنتقبل الاختلاف ولا الرأي الآخر، وبقى عندنا كده عنصرية في التفكير؟ إيه اللي حصل وإيه اللي غيرنا، وليه بقينا كده وإحنا بنتقدم ولا بنتأخر؟ يعني الحقيقة سؤال بسأله لنفسي طول الوقت. هنتكلم ونناقش الموضوع إن شاء الله على مدار الحلقة، بس خلونا الأول نشوف رأي حضراتكم في سؤال الحلقة: ليه أصبحنا عنصريين ولا نتقبل الرأي الآخر؟ طبعا بشكر كل اللي بعتولنا وتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك. عندنا ميدو بيقول: التعصب للأسف بقى موجود كتير، وكل شخص بيؤمن برأيه بيرفض أي رأي تاني. نيفين بتقول: للأسف عندنا ثقافة إن كل واحد شايف إن هو اللي رأيه صح وما ينفعش يبقى غلطان وما ينفعش حد يختلف معاه. سوزي: للأسف دي مشكلة كبيرة، محدش متقبل إن في شخصيات تانية مش زيه وأسلوبهم في الحياة مختلف، وتلاقي إن الناس بقت قلبها قاسي ومتحجر، دي حقيقة. مازن بيقول: السؤال ده رد عليه سعد زغلول من 100 سنة وقال مفيش فايدة، عايزين نحكم على دولة نشوف هي بتنتج إيه، وأنا ما افتكرش إننا انتاجنا مثمر وإحنا بنتراجع في كل حاجة. معاك حق يا مازن، بس خلينا نتفائل ونقول إن شاء الله في فايدة وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل. أمل بتقول: تخلف وعدم وعي بأهمية الاستماع للرأي الآخر. فعلا عندنا قلة وعي يا أمل شديدة في هذا الموضوع. محمد: لأننا مع الأسف متخيلين أننا كاملين مع أن الكمال لله وحده. فعلا يا محمد مهاب بيقول معايا تبقى جميل ضدي تبقى عميل، ده مبدأ قليل الحيلة، الاختلاف سنة الحياة. مريان المخ الصعيدي ربنا يرحمنا منه، أنت مختلف إذن أنت عدوي حتى لو كنت ابني. يعني بعيدا عن موضوع المخ الصعيدي، يعني احنا بنشوف يا مريان أن التعنت في الرأي ده ممكن يكون أي حد جاي من أي خلفية، ولكن أنت صح في حتة أنه بقى في ترند كده أنه لو أنت مختلف يبقى أنت عدوي حتى لو كنت أقرب الناس ليا. رانيا بتقول حلو الموضوع ده، شكرا يا رانيا وإن شاء الله الحلقة تعجبك. زوزو بتقول السوشيال ميديا هي السبب الأول والأخير في شق صفوف الناس وتقسيمهم لجبهات مختلفة زي ما نكون في حرب. معاك حق يا زوزو. ريم بتقول احنا بقينا مجتمع ما عندوش قدرة على التعايش أصلا مع الآخر، يوم المجتمع يتقبل وجود كائنات تانية زي الحيوانات في الشارع ويفهم ان هم اليوم الحق يعيشوا معاه، وقتها هيكون أقارب مبدأ التعايش. معاكي حق يا ريم. وعصام بيقول للأسف كتير من الناس بتردد مقولة الخلاف لا يفسد للود قضية، بس هم لا يؤمنوا بيها وبيسلكوا سلوك معادي لبعض. شكرا لكل أراءكم، وحقيقة كلها أراء سليمة وهنتناقش فيها على مدار الحلقة. ياريت تشاركونا برأيكم على رقمنا 010-427-894 أو تبعتولنا على صفحتنا على فيسبوك هاشتاج اتجاه إجباري. احنا هنطلع فاصل سريع نسمع منير ونرجع تاني. وبالمناسبة في ناس بعتولي ان هما مبسوطين من اختيار الأغاني، أنا مبسوطة قوي ان الأغاني بتعجبكم وإن شاء الله دايما اختياراتنا تنال رضاكم. يلا بينا نسمع منير ونرجع على طول.
جاي من بلاد البعيدة لا زد ولا مية، وغربتي صحبتي بتحوم حوالي، وانت تقوليلي بحبك تحب ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. يونس في بلاد الشوق
لسه بتسمعوا اتجاه إجباري مع ريهام نيازي على تسعينات اف ام.
اهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنتكلم النهاردة عن العنصرية وعدم تقبل الرأي الآخر. مبدئيا كده بس انا عايزاكم تعذروني النهارده، انا مريضه شويه وتعبانه، فاي يعني زلات كده او فصلان هتلاقوه مني في النص. نتقبل بعض، يعني تقبلوني ان شاء الله، يعني الحلقه تعدي على خير وتعجبكم ان شاء الله. بصوا، هو الاختلاف مبدئيا هو سنه الحياه في الارض وحكمه ربنا في خلق الارض وكل ما عليها من مخلوقات. تخيلوا كده معايا لو كل البشر دول صنف واحد، شكل واحد وفكر واحد، او عندنا نوع واحد مثلا من النبات والحيوانات، او عندنا فصل واحد طول السنه صيف او شتاء، تخيلوا كده شكل الحياة هيبقى عامل ازاي؟ اكيد هيبقى صعب جدا، وبالتالي التعدد والاختلاف والتنوع ده نعمة كبيرة. وبالرغم ان في ناس كتير مدركين لأهمية التنوع والاختلاف، إلا أننا بنشوف حوالينا مظاهر للتمييز والعنصرية والتعصب على كل المستويات، وبقينا بنشوف أن الاختلافات الفكرية أو الاختلاف في وجهات النظر يعني بيتحول أوقات كتير لخلافات شخصية، وللأسف ده بقينا ممكن نشوفه داخل الأسرة الواحدة. يمكن الظاهرة دي ظهرت وزادت قوي في السنوات الأخيرة، وبقينا نلاحظ أن بقى في انقسامات كده داخل الأسرة المصرية وبالتالي المجتمع ككل بسبب إيه؟ اختلاف في الرأي وجهة النظر يتحول لخلاف شخصي، ونتيجة ده في أقارب وأصدقاء للأسف خسروا بعض، محدش متقبل الرأي الآخر ولا مستعد حتى أنه هو يناقشه بموضوعية، وطبعا ده انعكس على المجتمع. يعني أنت لو مش معايا ومتبني نفس وجهة نظري يبقى أنت ضدي، والحكاية ممكن توصل كمان لدرجة العداء والتخوين أو حتى التكفير في بعض الأحيان. وطبعا السوشيال ميديا بقى يا جماعة ملعلعة معانا في الموضوع ده، يعني بنشوف الخلافات في وجهات النظر وفي الآراء دي بتتحول في السوشيال ميديا لخناقات. أنا بشوف تقطيع هدوم، ناس ماسكة في خناق بعض، وكمان البرامج الحوارية أو بعضها عشان ما نعممش، اللي المفروض يعني إن هي بتناقش القضايا بموضوعية، تحولت لساحات للقتال للحرب والتراشق بالألفاظ واتهامات وتجريح. والبرنامج كل ما يبقى فيه نسبة الخناقات والتنشنة أعلى، كل ما يبقى أنجح ونسبة مشاهدته أعلى للأسف الشديد. كل ده وإحنا عايزين الديمقراطية وبنطالب بحرية الرأي. طب إزاي؟ إزاي وإحنا بنتعامل بهذا الشكل والأسلوب مع بعض كده مننا فينا؟ لا حضرتكو، إحنا فاهمين غلط، إحنا كده بنمارس الديكتاتورية في أوضح صورها، وهي مصادرة الرأي الآخر. لازم الأول نتعلم إزاي نتحاور ونتناقش عشان نوصل لنتيجة، وفي الآخر لازم نتقبل اختلاف الرأي. دي أول خطوة على طريق الديمقراطية لو إحنا لسه عايزينها وبنسعى ليها. علميا وتاريخيا وكمان دينيا ثبت ان المجموعات اللي بيبقى فيها تنوع سواء في النوع او في العرق او في التفكير او الميول بيكون عندها قدرة اكبر على الابداع والابتكار والتقدم، وده شيء طبيعي ومنطقي. خلينا ناخد مثال، لو احنا عندنا شركة فيها مجموعة من الموظفين بينهم تنوع واختلاف في كل حاجة، في الفكر وفي النوع وفي الميول وفي كل شيء، مقومات النجاح عند الشركة دي بيبقى عالي جداً. ليه؟ عشان الاختلافات اللي بين الموظفين دول هتخليهم يقدروا يطلعوا بأفكار جديدة دايما ومبتكرة ومختلفة، وكمان يقدروا ياخدوا قرارات أفضل ويحلوا المشاكل بشكل أسرع وأفضل، يعني يفكروا كده out of the box زي ما بيقولوا. ده غير أنه ممكن يخليهم يكتشفوا حاجات جديدة أو يطلعوا باختراعات جديدة. خلوا بالكم، الواحد كل ما يتعامل مع أشخاص من خلفيات مختلفة لفترة من الزمن هو نفسه تفكيره بيبدأ يتغير ويتطور، ودي الحاجة اللي بتضمن نجاح واستمرارية أي كيان. مثال آخر على التعايش بالرغم من التنوع والاختلاف الشديد اللي في دولة الإمارات العربية الشقيقة وبالذات دبي، أنا بما أني عشت فيها فترة فأنا شفت الحقيقة بعيني نموذج حي للتعايش والتقبل الكبير جدا. ممنوع وضد القانون ان يكون في اي شكل من اشكال الاهانة او الاستخفاف او توجيه اتهام لحد بسبب رأي او توجه فكري او جنسية، ده شيء هناك يعاقب عليه القانون. عشان كده هم وصلوا للي هم وصلوا له، وبقت دبي يعني بيضرب بيها المثل في السعادة والتطور. كمان دينيا، الدين الإسلامي أقرب مبدأ الاختلاف ما بين الناس، وإن لازم يكون في تفاهم وتعارف وتعاون وتبادل المنافع ما بين كل الناس على اختلاف أجناسها وأديانها، زي الآية الكريمة ما بتقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، صدق الله العظيم. تاريخيا كمان لو رجعنا لورا كده شويتين، لما كان العرب هم اللي ليهم القيادة الفكرية والثقافية على العالم كله، ده كان في القرن السابع الميلادي، استلموا وقتها إرث أو حصيلة من تاريخ الإنسانية، كان مليان ويعني مليان بثقافات متعددة، اليونانية والرومانية والهندية والمصرية وغيرها، وقدروا يحافظوا على هذا التنوع والاختلاف واندمجوا فيه، وبالتالي حافظوا على مركز الريادة الفكرية والثقافية في العالم كله لحد القرن الخمستاشر، يعني 8 قرون من السابع لحد الخمستاشر وهم ليهم الريادة الثقافية والفكرية على مستوى العالم. وقتها كانت الثقافة العربية الإسلامية دي في منتهى الثراء والتألق، وبعد كده بدأ يحصل التراجع والانحدار. إمتى بقى؟ لما توقفوا عن الإبداع والتجديد والانفتاح على العالم، وغلب عليهم الجمود والانغلاق والتقليد، فتراجعت الثقافة العربية قدام الثقافة الغربية. كل ده بيقول لنا إيه؟ إن إحنا لازم نتعلم ثقافة تقبل الآخر بكل ما فيه، شكله، انتمائه، رأيه، كل حاجة. ومش فكرة إن تقبل من نوع اسكت يا لساني اسكت يا لساني، دي لأ لأ، يعني إن أنا مش متقبلك ومش طايق وجودك قدامي بس أنا هسكت. لا 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 لا، لازم يبقى التقبل حقيقي ونابع من القلب. يعني أنا مش مقتنع بوجهة نظرك أو رأيك، ولكن أنا بحبك وأحترمك وأبقدرك ومقتنع إن ليك الحق تعبر عن رأيك زي ما أنا ليا نفس الحق. ده المفروض يبقى التوجه، ويكون أي حد ليه مطلق الحرية يعبر عن رأيه من غير خوف ولا تمييز. طبعا أنا بتكلم عن الأفكار اللي هي لا تدعو للتخريب أو القتل أو ترويع الأمنين، يعني أنا بتكلم عن الأفكار الطبيعية. لو حابين تشاركونا برأيكم في الموضوع ممكن تكلموني على 0124-27894 أو تبعتولنا على صفحتنا على فيسبوك هاشتاج اتجاه إجباري. هنطلع نسمع أغنية حلوة وفيها حاجة حلوة ونرجع على طول.
انتوا لسه بتسمعوا اتجاه اجباري مع ريهام نيازي على تسعينات اف ام.
ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين كلامنا في موضوع حلقتنا النهارده، ليه ما مش بنتقبل الاختلاف وبقى عندنا عنصريه في التفكير. زي ما قلنا الاختلاف ده ضروره لاستمرار الحياه حتى داخل الاسره الواحده، ده شيء صحي جدا ومش غلط أبدا، ولكن الغلط هو إني دايما أحاول أغير اللي حواليا عشان يبقوا زيي. ده الحقيقة بنشوفه في كتير من العلاقات الزوجية، كل طرف بيبقى مش متقبل الاختلاف اللي في شريك حياته وعايزه يتغير ويبقى زيه. ونفس الحكاية مع أولادنا، نفس الغلطة بنقع فيها مع أولادنا، مش متقبلين أبدا اختلافهم عننا وعايزينهم يبقوا نسخ مننا، وده أكبر غلط بنقع فيه، لأنه يعني ببساطة شديدة مش هينفع يحصل. ليه؟ لأن أنا كشخص اتكونت إزاي؟ اتكونت نتيجة خبرات ومواقف مريت بيها في حياتي، قناعاتي وأفكاري وجهة نظري دي اتكونت نتيجة تربية وتعليم وبيئة وأسرة أنا نشأت فيها، وحاجات تانية كتير كان ليها يعني أو ساهمت في تكوين شخصيتي. وبالتالي صعب جدا وما ينفعش أبدا أن أنا أطلب من حد أو أفرض عليه أنه هو يفكر بنفس أسلوبي أو يتبنى آرائي في الحياة، مش هينفع، لأنه ببساطة هو شخص مختلف عني. كمان من الغلطات اللي احنا بنقع فيها مع أولادنا زي ما قلت ان احنا مش متقبلين أفكارهم المختلفة عننا، مش بنبقى متقبلين نتناقش معاهم بموضوعية في موضوعات معينة كده ليها علاقة بالدين، وده للأسف أدى لظاهرة أنا أو مش عايزة أقول ظاهرة بس حاجة بدأت أشوفها بين كتير من الشباب دلوقتي، وهي فكرة الإلحاد، وده للأسف يعني جه نتيجة التعصب الفكري اللي عندنا وعدم تقبلنا لفكرة النقاش في أمور دينية البعض بيعتبرها كده تابوهات أو ممنوع الاقتراب منها أو مناقشتها، وده خلى فيه شباب كتير مش لاقيين إجابات على أسئلة بتدور في ذهنهم. فاللي حصل إن هم لقوا حد تاني يجاوب لهم على الإجابات دي غير أهليهم اللي بيتواجهوا منهم بالعنف وبالرفض على الأسئلة دي، بس الناس اللي هم لقوهم دول عشان يجاوبوهم على أسئلتهم الله أعلم هم فهموهم صح ولا استدرجوهم علشان يوجهوهم لاتجاهات تانية غير يعني مطلوبة ومش عارفين آخرتها إيه. فلازم الأهل ينتبهوا لهذا الموضوع، مفيش أي فكرة غير قابلة للنقاش، كل فكرة قابلة للنقاش، والفكر يواجه بفكر مش بخناقة ولا عنف ولا شتيمة ولا اتهامات زي ما بنقول. المصادرة على آراء الآخر ده شيء سهل، من أسهل ما يكون، ولكن انعكاس ده على سلوك الأفراد وعلى المجتمع في منتهى السوء وبيخلق مناخ غير صحي بالمرة. عشان كده احنا بنقول ان الموضوع ده يا جماعة مش اختياري، لأ هو إجباري ولازم نمشي فيه. مين بقى هو الشخص اللي بيقدر يتقبل الاختلاف، وإزاي نقدر نعلم نفسنا نتقبل الآخر بكل ما فيه ونتخلص من العنصرية والتعصب، وهل دي مهارة ممكن نكتسبها ونتدرب عليها ولا لأ؟ كل ده هنعرف إجاباته من اللايف كوتش اللي منورانا على التليفون دلوقتي، أستاذة رشا النضر. مساء الخير أستاذة رشا.
مساء الخير أستاذة ريهام، زي حضرتك؟
الحمد لله، أهلا بيكي ومبسوطة جدا أن حضرتك معايا منوراني في اتجاه إجباري.
انا سعيده جدا ان انا يعني فرصه دي عشان اتواصل مع حضرتك واقدر اوصل يعني اللي بيسمعونا دلوقتي اقول لهم طريقهم ان شاء الله باذن الله.
يا رب ان شاء الله. عايزين في البدايه كده يا رشا نبدا في تعريف الفرق بين التعصب والعنصريه. انا عارفه يعني في شعره كده بسيطه بتفرق بينهم، بس يا ريت نعرفهم للناس.
بص يا ريهام، احنا لو اتكلمنا عن التعصب واتكلمنا عن العنصرية، الاول هنتكلم عن التعصب او الشخص المتعصب عامة هو مين يعني. طبعا الشخص المتعصب هو شخص هتلاقيه ده كل الوقت بيدافع لصالح حاجة معينة، فكرة معينة، مثلا اعتقاد معين، وجهة نظر معينة. احنا طبعا اكبر مثال عندنا هنا في مصر وفي الدول العربية كلنا عارفينها، المتعصبين بقى للكورة، متعصبين لنادي معين. ده اللي هو المتعصب. دايما بتلاقي المتعصب هو شخص كده جواه يعني مش عايزة اقول الغل كده، بحيث ان هو يعني في فكرة معينة مسيطرة عليه وهو متعصب بيها،
مش شايف غيرها،
وبيرفض تماما بقى هنقول الرأي المخالف لي أو المعتقد العكسه يعني. هو لا، هو شايف ان هو صح، رأيه صح، الاعتقاد اللي هو يعني مقتنع به هو صح جدا، وبيرفض اي اراء اخرى يعني.
أوكي. ومين هو بالعنصري بقى؟
ده المتعصب. بالنسبة لبقى العنصري، العنصري ده دايما هتلاقيه شخص كده بيبص للناس التانية بنظرة تمييز او احتقار، يعني معيني ما بحبش كلمة احتقار دي بس هنخليها تمييز يعني. دايما هتلاقيه شايف انه مثلا الناس اللي مش شكله مثلا مش لونه مش جنسيته مش ديانته لا دول ناس اقل منه, دول ناس ليهم حته معينه المفروض ما يزيدوش فيها. ودايما بنشوفها في بقى دي بتبقى دايما العنصريه ممكن بتبقى في دول معينه بتلاقيهم بيميزوا جنس عن جنس او لون عن لون او ديانه عن ديانه, ودي طبعا بتعمل مشاكل كتير جدا في المجتمعات.
اوكي, وهل ممكن العنصريه تتحول لمتعصب او العكس يعني, ولا او يجمعوا بقى هما الاثنين بين نفس الصفات؟
انا وجهه نظري انه دايما العنصري ده هو انسان متعصب. يعني لو انا شايفه مثلا لو بصينا للعنصري ده هشوفه يعني هو جواه كده عنصريه وتعصب وحاجات كتير, لكن المتعصب ممكن ما يكونش عنصري, هو بس يكون متعصب لفكره معينه او لحاجه معينه, بس مش يعني انا شايفه ان الانسان العنصري ده جواه يعني مشاكل اشمل واعم من الانسان المتعصب.
اوكي, يا بس الاثنين ما بيتقبلوش طبعا الاخر, برضو بيبقى عندهم مشكله في التقبل.
هم ما بيتقبلوش الاختلاف.
الاختلاف
ان احنا ما بنتقبلش الاختلاف. اختلاف بقى في الراي او اختلاف في اللون او في الجنس او اختلاف في الديانه, هي فاهماني؟
ايوه. طب ازاي بقى, عايزين بقى ندي للناس تيبس كده مهمه في الموضوع, ازاي نقدر نتغلب على هذا السلوك او الاسلوب في التفكير, وازاي نعلم ولادنا ثقافه تقبل الاخر, وايه الاخطاء اللي ممكن احنا نكون بنعملها في تربيتنا لولادنا ممكن تطلع لنا في المستقبل شخص عنصري او متعصب؟
برافو عليكي يا ريهام, انت قلتي حاجه حلوه قوي. انت اول حاجه اصلا بداتيها قلتي احنا ازاي نعلم ولاد, ازاي نربي ولاد. يعني خلينا كلنا مقتنعين كده ان كلنا يعني ان الدور الاساسي في الموضوع ده كله هو الاسره او البيت او الام والاب. طيب مبدئيا كده خلينا نقول عشان ماما وبابا يربوا اولاد يعني يطلعوا سويين متزنين نفسيا, يبقى ماما وبابا لازم الاول يبداوا بايه, بتغيير نفسهم. لان في معادله صغيره كده بتقول ان انت عشان تقدر تغير يعني حاجة حواليك او تغير حد من اللي حواليك فانت لازم تبدأ بنفسك. يعني ما ينفعش ان انا اقعد اغير الناس اللي حواليا او احاول اغير ولادي وانا اصلا عندي مشاكل او انا اصلا الحاجة دي انا بعملها, ما ينفعش.
مش مقتنع
ماما وبابا. نعم,
مش مقتنع
بالموضوع. يعني لازم لازم ابدأ بنفسي الاول اغير نفسي, وبعد كده اول ما انت هتبدأ تغير نفسك كل حاجة لوحدها هتتغير فيه. وطبعا بما فيهم ولادك يعني.
وطبعا اول حاجة لازم انا اتقبل ابني, يعني مبدئيا اتقبله هو كشخص مختلف عني في التفكير وفي الرأي.
بالضبط كده. يبقى انا اول حاجة هبدأ بان انا اغير نفسي. اغير نفسي ازاي؟ ان انا اغير معاملتي مع ولادي, اغير معاملتي مع كل الناس اللي حواليا. ابدأ زي ما انت بتقولي بالضبط ان انا اتقبل ابني, اتقبل اختلافه في
شكلا وموضوعا وكل
اختلافه في الرأي. دايما ابقى حتى لما ازعل من ابني عشان هو عمل تصرف انا هفهمه ان انا يعني انا زعلت منك او انا يعني انا متضايقه من التصرف اللي انت عملته ده. انا مش زعلانه منك انت كشخص, انا متقبلاك جدا لان انت ابني انا بحبك, لكن اللي خلاني متضايقه او زعلانه منك بس مجرد السلوك او التصرف اللي انت عملته.
افصل السلوك عن الشخص.
نربي بقى في اولادنا, الحاجه المهمه اللي انا عايزه اقولها قوي ان احنا نربي في اولادنا ازاي ان احنا نحول من الاختلاف ائتلاف. يعني بمعنى انه انا ازاي الاختلاف ده احوله ان انا يبقى في ألفة بيني وبين الناس اللي حواليا. لازم اعلم ابني ان لولا الاختلاف اللي في الدنيا دي كلها, الاختلاف في كل حاجه, في الالوان, في الصور, في الاشكال, في كل حاجه, هو ده اللي بيخلق الجمال اللي احنا عايشين فيه.
صح صح. بنكمل بعض.
اتفضلي يا ريم.
بنكمل بعض, يعني الاختلافات دي بتكملنا.
بالضبط. ايوه, الاختلاف بيكمل بعض. اعلم ابني او انا كمان, يعني احنا سواء بنقول ان احنا بنعلم اولادنا او احنا نفسنا, بس لازم نعرف انه انا الاختلاف ده هو اللي بيخلينا نوصل للحقيقه. يعني دايما الخلاف بيبقى في نص الطريق بين الراي والراي المعاكس او الراي الثاني. مجرد ما انا هقعد اتناقش مع الشخص اللي قدامي وهتحاور معاه وهفهمه وهو هيفهمني, احنا هنوصل لجوهر الموضوع وهنوصل للفايده تعم علينا كلنا. لكن لو قعدنا اختلفنا ورفضنا الراي الاخر وكان كل تفكيري وكل همي ان انا الاقي شخص يأيد أفكاري ويقول إن أنا أفكاري صح أو أرائي صح، يبقى إحنا كده مش هنتطور خالص، هنفضل واقفين في نفس النقطة اللي إحنا فيها، مش هنتقدم لقدام.
صح صح،
هي دي النقطة اللي أنا عايزة الناس كلها تخلي بالها منها. طبعا برضو لازم نبقى عارفين انه التغيير مش سهل، يعني احنا بنقول كلمه التغيير دي، بس التغيير سواء بنفسنا او باللي حوالينا بياخد وقت، بس لو انا مؤمن بالحاجه فانا عندي قوه تخليني اقدر يعني اعملها بكل سهوله. المهم اهم حاجه ان انا يعني افهم المشكله، اقرر، ومجرد ما اخد القرار هلاقي نفسي ماشي في الطريق، في طريق التغيير اللي احنا لازم كلنا نعمله.
نبدأ. شكرا شكرا أستاذة رشا نضر، شرفتيني ونورتيني في اتجاه إجباري، وحقيقي قلت لنا معلومات مفيدة، ويا رب المستمعين كلهم يكونوا استفادوا بالتبس اللي حضرتك قلتيها لنا، وفعلا لازم نبدأ. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا جدا.
شكرا لكير هم، شكرا،
باي باي. زي ما سمعنا من الأستاذة رشا أنه الموضوع هو عبارة عن مهارة إحنا ممكن نكتسبها ونتدرب عليها، ويمكن الموضوع يبقى صعب في الأول ولكن بعد كده هنعتاد عليه. لازم نبدأ. سريعا كده قبل ما نختم، عايز أقول لكم عن تقرير شفته كده من مدة، نموذج رائع عن التعدد في المجتمع المصري، وهو عن السيدة ماجدة هارون، هي رئيسة الطائفة اليهودية في مصر. السيدة دي بيجتمع في بيتها ثلاث ديانات مع بعض، اليهودية والإسلام والمسيحية. هي يهودية وبناتها الاثنين مسلمات، لأنها اتجوزت الأول شخص مسلم وزوجها الحالي مسيحي. هم عايشين مع بعض في نفس البيت، بيحتفلوا بكل الأعياد، وهي شخصين بتصوم أول يوم رمضان. ومش بس كده، هي اللي علمت بناتها قراءة القرآن، وزوجها هو اللي ربى بناتها بعد انفصالها. وبتقول إن الناس كلها اللي يعرفوه من زمان يعني اعتادوا عليهم وبيتعاملوا معاهم عادي جدا بعيدا عن الانتماءات الدينية، بس الناس اللي بيتعرفوا عليهم دلوقتي الجداد بيبقوا مش مستوعبين الوضع ده ومستغربين ورافضين، وكمان في وقت من الأوقات. بس الحقيقة هي دي كانت مصر زمان، وانعكاس للصورة اللي احنا كلنا عليها زمان. وختمت كلامها الحقيقة بأن اللي خلقنا واحد، ولو كان عايز يخلقنا كلنا على شكلة واحدة وعلى اعتقاد واحد كان عمل كده. تنوعنا هو ثرائنا، والآية الكريمة بتقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، صدق الله العظيم. وهنا خلص الكلام وخلص الوقت وخلصت حلقتنا للأسف. أنا اتبسطت جدا بوجودي معاكم النهاردة، يا رب الحلقة تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وإن شاء الله نلتقي على خير يوم الثلاثة الجاي الساعة 5:30 واتجاه إجباري. أسيبكم دلوقتي مع قدام مرايتها لعمرو دياب، أغنية لطيفة كده بتعمل جو حلو، وأقول لكم باي باي. Oh.